الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن على ثقة من أن رئيس الوزراء البريطاني المنتظر جوردون براون لن يسحب القوات البريطانية من العراق مبكرا. المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أبلغ الصحفيين أن واشنطن أجرت مستوى ممتازا من النقاش والحوار مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل السياسة في العراق، وعرب عن اعتقاده بأن تكون هناك استمرارية من جانب الحكومة البريطانية فيما يتعلق بنهج التعامل مع العراق وأفغانستان. وكشف المسؤول الأمريكي عن أن محادثات واشنطن مع عناصر في التمرد المسلح في العراق لم تتمخض عن نتائج، وأكد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لحملها على وقف تمويل وتدريب أعضاء الجماعات التي تمارس العنف على حد تعبير المسؤول. حث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الدول المشاركة في قوات التحالف على الوقوف في وجه الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها والإبقاء على عديد قواتها في العراق. زيباري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية استراليا ألكسندر داونر في كامبيرا قال إن الوقت غير مناسب للانسحاب، بل إنه مؤات للبقاء إلى جانب الشعب الذي قامت تلك الدول بمساعدته على التحرر، وأشار إلى أنه يتفهم الضغوط المتزايدة في واشنطن وفي لندن وفي أوروبا وأستراليا التي تدعو إلى سحب القوات، معربا عن أمله في أن لا تحدث أي تغييرات جوهرية في حجم القوات المشاركة. وقال زيباري إن هناك تقدما بالعراق منذ بدء الحملة الأمنية الأخيرة، لكنه لفت إلى أهمية عدم ظهور أي علامات تنمو عن حدوث ضعف في قوات التحالف. قال رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم أنه في إيران لتلقي العلاج من ورم بسيط في رئتيه. الحكيم قال في رسالة مسجلة بثتها قناة الفرات التابعة لحزبه إن نتائج الفحوصات التي أجريت له أكدت وجود مجموعة من الالتهابات المحدودة والورم المحدود، مشيرا إلى أن الأطباء يرون أن الحالة من السهولة السيطرة عليها. وقال الحكيم الذي كان يتحدث من إيران أن نتائج هذه الفحوص أظهرت أن بإمكانه أن يتلقى العلاج المناسب في الدول المجاورة للعراق مثل إيران بدلا من البقاء في الولايات المتحدة، وأضاف أنه سيبدأ العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات والقوات البريطانية قرب مكتب محافظ البصرة. وكالة رويترز الأنباء ذكرت أن أصوات نيران الرشاشات وانفجارات القذائف الصاروخية سمعت على بعد نحو 200 متر من مكتب المحافظ في وسط المحافظة، في وقت لم يصدر أي تصريح فوري بشأن الاشتباكات من القوات البريطانية المنتشرة في البصرة. من جانب آخر قالت قوات التحالف أنها ألقت القبض على 3 قادة مشتبها بهم لخلية تابعة للقاعدة في غارات شنتها صباح اليوم غرب بغداد. بيان للقوات أفاد بأن غارات على بناية جنوب الفلوجة أسفرت عن اعتقال 3 من المشتبه بهم، زعم كون أحدهم قائدا لمجموعة تقوم بتنفيذ اغتيالات وهجمات بسيارات مفخخة في العاصمة. اشتبكت القوات اللبنانية مع متشددين على صلة بتنظيم القاعدة حول مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان لليوم الثاني على التوالي. مصادر أمنية قالت إن الجنود الذين شددوا قبضتهم حول مخيم نهر البارد بعد معارك أسفرت عن سقوط 57 قتيلا أمس يقصفون مواقع لجماعة فتح الإسلام عند مداخل المخيم. وتصاعدت أعمدة من الدخان في الوقت الذي أطلقت فيه قذائف دبابات على المخيم الساحلي الذي يضم نحو 40,000 لاجئ. وقال شهود أن المتشددين يطلقون قذائف ونيران مدافع رشاشة على مراكز الجيش. وقالت مصادر فلسطينية في المخيم أن القصف أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 20 بجروح. وافقت سوريا على تزويد إيران بما لا يقل عن 10 من ضمن 50 نظاما للدفاع الجوي تشتريها من روسيا. نشرة جينز الأسبوعية لشؤون الدفاع نقلت عن مصدر مقرب من الصفقة قوله إنه رغم أن نظم بانتسير S1E مخصصة لقيادة الدفاع الجوي السورية إلا أن المستخدم النهائي لعشرة من الأنظمة هو طهران، وأشار إلى أن إيران ستتسلمها في أواخر عام 2008. وقال المصدر أن موسكو لم تخطر رسميا بالترتيبات السورية المزعومة مع إيران والتي تأتي نتيجة لاتفاق استراتيجي أبرم في التشرين الثاني من عام 2005 بين البلدين بشأن التعاون العسكري والتكنولوجي. وجهت شرطة مكافحة الشغب البريطانية التي تحقق في الهجمات التي وقعت على شبكة النقل بلندن في 7 تموز عام 2005 وجهت اتهاما لرجل بحيازة كتيب لتدريب القاعدة. متحدث باسم الشرطة أفاد بأن خالد خالق من منطقة بيستن في ليدز بشمال شرق بريطانيا سيمثل أمام قضاة متهما بحيازة وثيقة أو تسجيل، وأشار إلى أنه يعني كتيبة تدريب للقاعدة يحتوي على معلومات من النوع الذي من المرجح أن يكون مفيدا لشخص يرتكب أو يعد لارتكاب عمل إرهابي. يشار إلى أن خالق كان واحدا بين 4 أشخاص اعتقلوا في 9 من أيار، حيث أطلق سراح 3 آخرين الأسبوع الماضي دون توجيه اتهامات لهم، بينهم زوجة أحد الانتحاريين المشاركين في تنفيذ هجمات على 3 قطارات أنفاق وحفلة والتي راح ضحيتها 52 شخصا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. زيباري يحض الدول المتحالفة على عدم الانسحاب المبكر من العراق. أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين أن العراق يحرز تقدما باتجاه إحلال الاستقرار، وذلك منذ بدء الحملة الأمنية التي بوشر بتنفيذها في العاصمة بغداد في منتصف شباط الماضي بدعم من قوات أمريكية. وحظ زيباري الدول المتحالفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الوقوف في وجه الضغوط السياسية الداخلية والإبقاء على أعداد قوات بلديهما في العراق.
إن هذه الأوقات حاسمة بالنسبة للعراق، بما في ذلك فترة الشهر المقبل كما أعتقد، ولذلك ينبغي على حلفائنا الوقوف معنا خلال هذه الأوقات الصعبة والحاسمة، ونحن جميعا نرى الضغوط المتصاعدة في واشنطن ولندن وأوروبا وهنا في أستراليا، ولكني أعتقد أن هذا الوقت هو ليس وقت للانسحاب قبل الأوان.
زيباري كان يتحدث في كامبرا الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونر، وفي رده على سؤال عن التقارير التي أفادت بأن بريطانيا قد تسحب قواتها من العراق بعد أن يتولى جوردن براون رئاسة الوزراء من توني بلير في أواخر حزيران المقبل، قال زيباري إن براون كان من مؤيدي المهمة العسكرية في العراق، وبالتالي فإنه لا يتوقع أي تغييرات جوهرية تحت زعامته. وأضاف أن رئيس الوزراء المقبل براون كان أيضا مؤيدا للديمقراطية بالعراق للمهمة، وأعتقد أن من الأهمية البالغة عدم حدوث ضعف داخل التحالف، لأن هذه الأوقات حاسمة على حد تعبير وزير الخارجية العراقي. من جهته قال داونر:
ترى الحكومة الأسترالية أنه بالنسبة لجميعنا في المجتمع الدولي سوف يشكل الانسحاب من العراق والتخلي عن الشعب العراقي كارثة للعراقيين بالدرجة الرئيسية الأولى، وبالدرجة الثانية سيشكل الانسحاب كارثة بالنسبة للمجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب.
يشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها وزيراء الخارجية العراقي والأسترالي في شأن أي انسحاب مبكر للقوات متعددة الجنسيات من العراق فيما يواصل المجتمع الدولي مكافحة الإرهاب جاءت بعد يوم واحد من مقتل 6 جنود أمريكيين ومترجمهم في انفجار قنبلة بالعراق، وقتل أكثر من 3,400 جندي أمريكي منذ الحرب في آذار 2003، بينهم أكثر من 70 في أيار الحالي حتى الآن. هذا فيما بلغ عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية المنتشرة في العراق نحو 150 جنديا منذ عام 2003 بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ولأستراليا نحو 1500 جندي في العراق وحوله، وسيكون موضوع نشر القوات قضية رئيسية في الانتخابات الأسترالية العامة التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي. ويعد حزب العمال المعارض بسحب القوات من على خط الجبهة في حال فوزه ووصوله إلى السلطة. وتتزامن زيارة زيباري إلى أستراليا مع قرار من المنتظر أن تتخذه الحكومة الأسترالية في شأن مستقبل نظام تصدير القمح، بعد أن اكتشف تحقيق أن مؤسسة AWB التي تحتكر قطاع تصدير القمح في أستراليا دفعت رشاوى قدرها 222 مليون دولار لنظام الرئيس السابق صدام حسين لضمان الحصول على صفقات. وصرح زيباري بأنه ناقش موضوع صادرات القمح الأسترالية باستفاضة مع وزير التجارة وارن تراس، وأن أستراليا ستلقى معاملة عادلة فيما يتعلق بصفقات القمح القادمة. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية وفي لندن، دافع جوردن براون المرشح لخلافة توني بلير في منصب رئيس الوزراء البريطاني عن قرار الحكومة البريطانية المشاركة في غزو العراق، وقال في اجتماع لحزب العمال البريطاني الأحد أن القوات التي بدأت العملية كانت تضم 44,000 جندي بريطاني، واليوم لا يتجاوز عددهم 7,000 والعدد ينخفض بحسب تعبيره. وأعلن براون أنه سيتوجه إلى العراق كي يتمكن من الاطلاع على الوضع هناك عن كثب، كما أكد أن بريطانيا تعمل مع العراقيين لمساعدتهم على إدارة أمنهم بشكل أفضل، لكنها لم تضع برنامجا زمنيا يحدد متى يمكن للبريطانيين الانسحاب بشكل كامل من هذا البلد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضا: أعتقد أنه علينا أن نجمع بين ما نفعله على المستوى الأمني والتنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية المعركة ضد التطرف في الشرق الأوسط. وكانت صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية أفادت أمس نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض الأمريكي بأن مساعدي الرئيس جورج دبليو بوش أبلغوه أن من المتوقع أن يعلن براون انسحاب القوات البريطانية من العراق خلال فترة الأيام 100 الأولى من توليه مهام السلطة. وفي رده على سؤال طرحته بشأن هذا الموضوع، أجاب الكاتب البريطاني من أصل مصري ومحلل الشؤون الدولية عادل درويش:
لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني يضع مصلحة الأمة في اعتباره أن يضع العلاقة الأطلسية، التحالف الوثيق التاريخي بين بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في أي مرتبة في السياسة الخارجية دون المرتبة الأولى. هذه العلاقة هي المرتبة الأولى في أي علاقة. النقطة الثانية هي عدم التخلي مهما كان الأمر عن الحكومة العراقية الحالية، مهما كان انتقاداتنا ومهما كانت تحفظاتنا على الحكومة العراقية الحالية، فلا يمكن التخلي عن هذه الحكومة، لأنها هذا في إطار أو في صميم المصلحة القومية البريطانية والمصالح الاستراتيجية الثابتة لبريطانيا ولحلفائها الشرق أوسطيين والعرب في المنطقة. لكن كل ما يريد براون أن يتم هذا الانتقال للسلطة دون أن يكون هناك نوع من الحرب الأهلية في صفوف حزب العمال. للأسف اليسار لكراهية اليسار لأمريكا، لكراهية اليسار لتعديلات الزعيم الخارج توني بلير للسياسة الداخلية للعمال، وما اعتبروه نحر للبقرات المقدسة، فهم يجدون أنفسهم في نفس المعسكر مع الماركسيين، مع القمجيين العرب، مع المتطرفين الإسلاميين للإضرار بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا من لندن لإذاعة العراق الحر. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، ذكر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن العراق أصبح أرضا خصبة لصناعة جيل من الإرهابيين يتعلمون ويمارسون كافة أساليب القتل والتدمير بحسب تعبيره. وقد وردت ملاحظة المسؤول السعودي في سياق كلمة ألقاها الأحد عند افتتاح الاجتماع نصف السنوي لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وأشار الأمير نايف إلى ازدياد عمليات التسلل والتهريب من العراق وإلى الاقتتال الطائفي بين أبناء العراق، كما دعا نظراءه الخليجيين إلى وضع الخطط الكفيلة بحماية شعوب المنطقة من مخاطر الإرهاب. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن وزراء الداخلية في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان سيناقشون خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الأمني. وكان مجلس التعاون الخليجي أعرب في قمته الأخيرة في كانون الأول الماضي عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى حل الميليشيات. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات الاثنين مقتل 12 شخصا بينهم 3 جنود في 3 هجمات في بغداد ومحافظة ديالى. ونقلت فرانس بريس عن مصدر أمني أن مسلحين مجهولين هاجموا حافلة صغيرة تقل 7 أشخاص صباح اليوم بالقرب من قرية هبهب في شمال بعقوبة، وأطلقوا النار عليهم من أسلحة خفيفة ما أسفر عن مقتل جميعهم بالحال. وأضاف أن المسلحين أضرموا النار بالحافلة بعد ذلك. وفي هجوم آخر قتل مدنيان وأصيب 15 آخرون بينهم عدد من النساء في سقوط 3 قذائف هاون قرب تجمع للمدنيين أمام أحد المصارف وسط مدينة بعقوبة. ونقل عن مصدر أمني قوله إن مدنيين قتلا وجرح 15 آخرون بينهم نساء أثناء تجمع في طابور أمام مصرف لاستلام رواتبهم في حي بعقوبة الجديدة وسط المدينة بحسب تعبيره. وفي بغداد أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في حي العدل إلى مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 2 آخرين بجروح. ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قامت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة بحملات مداهمة وتفتيش طالد أحياء ومناطق في الموصل بحثا عن العناصر المصنفة على الإرهاب، واعتقلت العديد من المشتبهين وبحوز بعضهم أسلحة ومنشورات تحريضية. كما أقامت القوات نفسها نقاط سيطرة وتفتيش سيما على الطرق الخارجية المؤدية إلى محافظتي أربيل ودهوك وكذلك إلى العاصمة العراقية بغداد. هذا وفي حي المصارف بالضاحية الشرقية للموصل انفجرت عبوة ناسفة ألحقت أضرارا بشارع عام وبعدد من المركبات في خارج الموصل وإلى الغرب منها. سقطت قذائف هاون على عدد من المناطق في بلدة النعفر وهي مركز قضاء يقع مسافة 65 كيلومترا إلى الغرب من الموصل. مصدر موثوق أفادنا أن العملية هذه لم تؤدي إلى إلحاق خسائر لا بالأرواح ولا بالممتلكات. وفي قضاء سنجار بالقرب من قرية الشيخ خضر قتلت القوات متعددة الجنسية عن طريق الخطأ 4 من الكرد القرويين اليزيديين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
أكد شهود عيان بأن مطار البصرة الدولي غرب البصرة تعرض لإصابة عنيفة بعد ظهر اليوم من هجوم غير مباشر، وجوابا على استيضاح أكد وقوع الحادث الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن الهجوم أسفر عن أضرار مادية طفيفة ولم تسجل أي إصابات بشرية في صفوف القوات المتعددة الجنسيات. في سياق آخر، تعرض الفوج الثاني من اللواء الأول أحد تشكيلات الجيش العراقي لكمين نفذه مسلحون حين أطلقوا صاروخ RPG-7 في منطقة القبلة، ما أسفر عن إغتاب آليتين نوع حمر دون حدوث إصابات. أفاد بذلك المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن المعارك التي اندلعت أمس في منطقتي الجمهورية وخبسميل أدت إلى استشهاد أحد المواطنين وأضرار مادية. وأضاف المصدر بأن دورية بريطانية أصابت مركب نوع بلايدر تعود إلى شرطة السيطرات، ما أدى لإصابة أحد أفراد الحماية بجراح في ساحة سعد. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات، تعرضت دورية للقوات المتعددة ليلة أمس إلى هجمات بالقاذفات المحمولة على الكتف والعبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة عندما كانت تعود من مهمة روتينية للقاعدة في القصور جنوب حي الحسين. وأضاف المصدر بأن الاشتباكات لم تسفر عن أضرار مادية أو إصابات، فيما تعرض بعض المسلحين لإصابات مختلفة. وفي حادث منفصل، نجا آمر شرطة جمارك البصرة المنطقة الرابعة العقيد الركن خلف البدران من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته قريبا من مطار البصرة، حسب ما أكده مدير إعلام الشرطة الجمارك. تابع حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
ربي قاعد يا صغيرة أنا أسعد الناس الليلة
من إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونستمع معا إلى عدد من التقارير التي نبدأها بتقرير عن أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين مع ازدياد ساعات القطع. كما سنتعرف على أبرز المعوقات والمشاكل التي تعترض عملية تطوير قطاع السياحة والفنادق في إقليم كردستان العراق، ونواصل متابعتنا لمعاناة العراقيين مع أزمة شحة المياه. كما سنزور عيادة طبية افتتحت في كركوك لمعالجة مرضى مجانا، وخاصة مرضى العوائل المهجرة. سيداتي وسادتي، نعود إلى بغداد لنتابع معاناة العراقيين مع مشاكل الصيف المعهودة، وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح أمرا واقعا ويوميا لهم، حيث أصبح العراقيون يلتقون بالكهرباء لساعة واحدة في اليوم أو نصف ساعة، بحسب عدد من المواطنين الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن معاناتهم. عزيز سلطان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء صلى الله الضوء على أسباب تفاقم أزمة الكهرباء، كما تحدث عن خطط وضعتها الوزارة لاستيراد 44 مولدة لتوليد الطاقة الكهربائية. التفاصيل مع حسام راشد.
ها هو الصيف يسير بسرعة نحو بغداد، وهي ما تزال تعاني المشكلة ذاتها التي كانت تعانيها قبل 15 عاما. يأتي صيف ويذهب آخر، وتتغير الحكومات والوزارات، ومشكلة غياب التيار الكهربائي عن بغداد قائمة، بينما يتوارث الجميع الوعود التي بدأت تثير سخرية المواطن أكثر مما تبعث لديه الأمل في حل قريب، كما يظهر من حديث أحمد.
يعني كهرباء عندنا بالبلديات كل يوم وين جت ساعة والفجر من الستة للسبعة، يعني ما يصير غير يشوفوا لها حل، احنا متعبنا وهذه ما يصير، يعني كلش تأذينا، يعني ودائما نسمع وعود، يعني نسبة الكذب بيها كبيرة جدا، يعني بحيث حتى سمعنا انه بشهر الخامس راح تيجي محولات وكل بيت 10 امبيرات ما ادري شنو، كل شي ماكو، والله طلعت كل شي ماكو ابد.
ومع مطلع شهر آيار الجاري غابت الكهرباء عن معظم أحياء بغداد أو تكاد، في وقت أصبحت فيه الامتحانات على الأبواب، الأمر الذي يضيف أعباء أخرى على أعباء العائلة العراقية. حيدر عبد الرزاق طالب جامعي.
حاليا بغداد تعاني إضافة إلى المشاكل الأمنية والمشاكل الأخرى اللي تعاني منها، تعاني من انقطاع التيار الكهربائي واللي يأثر بالتالي خاصة في هذا الوقت بالذات اللي قرب امتحانات الطلبة في كل المراحل الجامعية والإعدادية والابتدائية، وهذا يأثر سلبيا على نفسية الطالب.
ويبقى أكثر العراقيين شكوى من غياب الكهرباء ربات البيوت اللواتي لم تعد مولدات المناطق والمولدات الخاصة تلبي احتياجاتهن. سعاد حسن موظفة وصاحبة عائلة.
يعني الصور كل يومين تجي الكهرباء نص ساعة، يعني شو يكون حالنا احنا؟ تجي على المولدة مالت المنطقة، ابو المولدة تحكي وياه يقول لك المولدة عاطلة، وبحجة المولدة عاطلة ياخذ لفد 10 ايام على الاقل ما يشغلها، وحتى اذا يريد يشغلها يشغلها بالنهار في الساعتين، بالليل يشغلها فد 3 ساعات، يعني ما وضعية ابد مو 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 زينة. هاي من ناحية تجي على المولدة الخاصة بيك مولدة البيت، مولدة البيت اذا تريد تشغلها لازم تروح تشتري بنزين، وانت تعرف البنزين ايش قد غالي هالايام بالشارع.
وبأسلوب يميل الى السخرية المرة تتحدث يسرى عن اثر غياب الكهرباء عن بيتها.
والله احنا الثلاجة والمجملة تركناهم، بعد قمنا نستخدم الطريقة القديمة وجبنا هسه من التنقة قمنا نستخدمها للمي البارد.
وزارة الكهرباء تعزل الانقطاعات الطويلة في الكهرباء عن أحياء بغداد إلى 3 أسباب يوضحها المتحدث باسم الوزارة عزيز سلطان.
أولا الطلب على الطاقة أكثر من ضعف يعني المنتوج من الطاقة في محطات الإنتاج. ثانيا شبكة المنظومة مجزئة وغير مترابطة بفعل الضربات التخريبية، شبكة المنطقة الشمالية مفصولة عن الشبكة الأم، شبكة المنطقة الغربية أيضا مفصولة، وهذا يجعل من الشبكة قلقة وغير مستقرة خصوصا في حالة ازدياد الأحمال بشكل مفاجئ، واللي يحصل أن بعض المحافظات لا تلتزم بالحصص المقررة لها مما يتسبب في هبوط حاد في المنظومة تكون نتيجة هذا الهبوط والانطفاء التام.
ويقول سلطان إن الوزارة تعاقدت لاستيراد 44 مولدة ستصل إلى بغداد خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن إعادة تأهيل بعض خطوط إنتاج الطاقة التي ستدخل الخدمة الشهر المقبل.
تم التعاقد على 44 مولدة من مجموع 150 ستصل تباعا، بس 44 تم التعاقد عليها. قدرة المولدة الواحدة 1.7 ميجاوات، سيتم تخصيصها لعدد من مناطق بغداد وخصوصا مدينة الصدر، يعني ستخصص 20 مولدة من هذه المولدات لمدينة الصدر والبقية ستنصب في أماكن متفرقة من بغداد. لدينا عدد من الوحدات تحت التأهيل ستدخل الخدمة في هذا الصيف في حزيران وربما في نهاية حزيران.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتوقف الآن في كركوك لنزور عيادة ابن النفيس التي أنشئت مؤخرا وتقدم خدماتها الطبية مجانا للمرضى، وخاصة للعوائل ذات الدخل المحدود والعوائل المهجرة. مدير العيادة الدكتور رافع المرسومي نشد المنظمات الإنسانية لمد يد العون لهذه العيادة وتوفير الأجهزة والأدوية التي هي بحاجة إليها، وذلك في لقاء أجراه مصطفى محمود في سياق هذا التقرير.
عيادة ابن النفيس الطبية في كركوك عيادة خيرية مجانية تقدم خدماتها الطبية كإجراء الفحوصات وتقديم العلاج للمرضى دون أي مقابل مادي. الهدف الأساسي من إنشاء هذه العيادة بحسب المسؤولين عنها هو لتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة العوائل ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى العوائل المهجرة قصرا من مناطق سكنها. هذه العيادة أنشئت بمبادرة من قبل المركز الثقافي والاجتماعي في المحافظة. وأوضحت الدكتورة تركان محمد إحدى الطبيبات العاملات في عيادة ابن النفيس الطبية الخيرية في لقاء بإذاعة العراق الحر.
الهدف الأساسي من إنشاء هذه العيادة والهدف الأساسي طبعا إحنا عملنا هم بيها كأطباء هي خدمة الناس وخدمة المواطنين وخاصة العوائل المهجرة والعوائل اللي ذات الدخل المحدود، فلتقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية لهم بصورة مجانية. المراجعين من كل المناطق ومن داخل المحافظة ومن خارج المحافظة وما محددة لفئة معينة من الناس.
نوع الخدمات اللي تقدموها، هل يعني كافة الحالات أم هناك حالات تقوم بتحويلها إلى غير
الخدمات؟ عندنا فحص سريري وتقديم علاجات، لأن ينقصنا خدمات المختبر التشخيصية، يعني الخدمات السريرية ما عندنا لا. فالحالات اللي تستوجب تدخل علاجي أكثر مثلا أو فحوصات وإجراء أشعة مثلا نقوم بتحويلها للمراكز أو المستشفيات الموجودة بها هذه الخدمات.
من ناحيته أشار الدكتور رافع المرسومي مدير عيادة ابن النفيس الطبية الخيرية في كركوك إلى توفر الكثير من العلاجات التي لا تتوفر حتى في المستشفيات الحكومية على حد وصفه، مناشدا في الوقت ذاته المنظمات الإنسانية لمد يد العون إلى هذه العيادة لتكون مركزا طبيا متكاملا.
خلينا خطة أن تكون عيادة خيرية ليس للفحص المجاني وانما للعلاج المجاني. الحمد لله حسب ما شفتوا هسه انتم انه الادويه كامله عندنا، من ادويه الجلديه والانفذ والحنجره والعيون وادويه المضادات الحيويه بحبوبها وكباسيلها وابرها والادويه النسائيه، وما عندنا الحمد لله والشكر نقوصات بالادويه. هنالك 4 اطباء، 2 طبيبات نسائيه يداومن و2 اطباء رجال، 4 شفتات نداوم هم كذلك يشوفن اطفال ويشوفن باطنيه، وعندنا طبيب ممارس باطنيه وانا طبيب ممارس للجراحه والاطفال. احنا شعارنا انه المريض ياتي ياخذ علاجه كاملا بلا اي نقص، يعني كورسات كامله تفتقدها حتى المراكز والعيادات المراكز الطبيه الصحيه.
هل قمتم بالاتصال بجهات حكوميه لتقديم يد العون لكم؟
حقيقه احنا لم نفاتح لحتى الان اي جهات حكوميه. اناشد كل المنظمات الخيره الغير حكوميه وحتى الحكوميه ان تساعدنا. هنالك فكره انه نسوي مختبر، نريد منهم مساعدتنا في الاجهزه، نريد منهم مدنا بمزيد من الادويه. في الخطه القادمه ناويين ان نسوي مختبر فنريد هذا الاسناد.
هل تواجهون صعوبات بالعمل
اطلاقا؟ مجرد هنالك شغلات بسيطه انه بعض الناس او مرتادين العياده يجون بتكراريه، يجون انه يحاول ان نتيجه الظروف يعني اللي يمر بها البلد واللي مر بها البلد يعني منذ 40 سنة أو نيف، شغلات الحرمان اللي يعاني من عدم المواطن فهو بحاجة إلى أن يخزن. هنالك من يحاول أن يأخذ كثيرا ومزيدا من الأدوية ليخزنها، لا ليستغلها أو يبيعها أو كذا، لا يخزنها للظروف.
هالأدوية منين يجيبوها؟ رواتب الأطباء.
هنالك مساعدات خيرية من لدن اللي تبنوا هذا المشروع الخيري كمركز ثقافي واجتماعي في كركوك، تعطى لهم منح في ظرف ليس كأجور وإنما كهدية. كذلك بالنسبة إلى المنح المادية اللي تؤتى نذهب بها إلى المذاخر الأهلية في مدينة كركوك ونتسوق من عندها.
وأضاف المرسومي بوجود مقترح لجعل العيادة متنقلة حتى تستطيع من تقديم خدماتها الطبية لشريحة أكبر من أهالي كركوك.
هنالك طموح في شراء كرفان متنقل، يعني أن تكون العيادة غير ثابتة، أن نغطي أحياء مدينة كركوك الحبيبة ونغطي أطرافها كأقضية ونواحي وقرى.
المواطنون من جانب بهم رحبوا بهذه المبادرة مشيرين إلى أنهم وجدوا المعاملة الجيدة من قبل كادر العيادة. وتشير السيدة أم حسين بالقول
أصلا أسلوب رائع، يعني كل شيء يتلاطفون ويا المرضى ويعني حتى معالجتهم للمريض كل الزينة.
العلاجات هل متوفر العلاجات؟
الحمد لله أحسن، يعني أحسن من غير محافظة هنا. العلاج متوفر وبصورة صحيحة وعلاجهم منتظم وأسلوب الطبيب ويا المريض كلش رقيق. هاي صار أنا الثالث مرة أجي لهنا.
قدمتوا مبالغ مالية؟
صراحة لا أبد، كل شيء ما يأخذون من عندنا.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أحلى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نعود بكم إلى هموم ومعاناة العراقيين مع مشاكل الصيف المألوفة، وهذه المرة مع نقص الماء الصافي الذي ينقطع لأيام عن البيوت البغدادية. لذلك يلجأ المواطنون إلى الخزانات أو التانكيات كما يسمونها لحفظ الماء. أصحاب محال بيع الخزانات تحدثوا عن أنواع هذه الخزانات، بينما حذر خبراء ومختصون في البيئة من مخاطر استخدام أنواع معينة من الخزانات على صحة المواطنين. سعد كامل عاد تقريرا حول هذا الموضوع.
خزانات حفظ الماء الكبيرة أصبحت من الحاجات الضرورية والواجب توفرها في البيوت، مع ما تشهده معظم المناطق البغدادية من شحة ملموسة في ماء الإسالة، والتي دفعت البعض من الناس إلى الاعتماد على ما يتوفر من ماء محفوظ في تلك الخزانات لأغراض الغسل والشرب.
كوش أول شكا تانكي ترى استادي تانكش بلاستيك تانكي بليت توفر الماء المبردات، الماء الشرب، غسيل، تنظيف، ضروري كل ضروري.
عندك تانكي كبير أنت بالبيت؟
والله أنا خذ 4 تانكات بيتي بين موسم أجيبها.
خزان موجود فوق السطح عندك بالبيت؟
أكو خزان بس ماكو مي، متر سفارة.
زين هذا الخزان الديمة أنت يعني تشوفه بيطيان بشغلة؟
طين وتكلس كل شيء بي.
إيش قصة لك ما دائما؟
حدود 6 أشهر.
ويتحدث أبو غزوان صاحب محل لبيع المواد الإنشائية في منطقة الكاظمية عن أنواع خزانات الماء التي يكثر الطلب عليها هذه الأيام.
أريد نعرف تانكيات الماء الآن الموجودة بالمحل.
والله موجود سوري، شركة غندور وشركة ريان لاستيك سوري.
الأنواع المعدنية.
معدن أبو الألف.
معدن حجي مغلون.
مغلون كله مغلون بليت مضبوط.
أي أكو نوعيات ثانية يعني ممكن؟ براميل.
براميل أكو موجودة أي براميل أكو هم ما يخلوه.
قصدي هذه البراميل كانت إلى أي شيء مستخدمة؟
أي شيء دهن يخلون غاز دهن مثلاً شيرة مواد كيميائية صناعية كل شيء.
وبين الصفيح المغلون والبلاستيك والبراميل المعدنية تنوعت المواد التي تصنع منها تلك الخزانات بحسب دراسة استطلاعية أجراها من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور بهاء نظام عيسى، وهو يؤكد على أن البعض من تلك الأنواع قد لا يصلح لاستهلاك ما يحفظ به من ماء لأغراض الشرب مباشرة.
احنا الاستطلاع اللي صار الحقيقة بين لنا بأنه تنوعت مواد صنع الخزان، فمن الصفيح المغلون إلى الخزانات البلاستيكية والفايبر جلاس والبراميل المعدنية، وهي طبعا لها علاقة بالظرف العام ومستوى الدخل المعاشي للأسر، فقد ما تستخدم براميل معدنية بالتالي هذه غير صالحة لأن نحفظ بها ماء الشرب.
وماذا عن إدامة تلك البراميل والخزانات؟
النسبة العظمى من العينة ذكرت بأنه تجرى عملية الصيانة حسب الحاجة أي عندما يستهلك الخزان.
وتنصح من قسم المختبرات في مركز بحوث السوق المهندسة مريم حمدي كريم بإدامة هذه الخزانات بصورة دورية، مع فرصة كبيرة لتعرضها للضرر والتلف والذي قد يؤثر على نوعية ما يحفظ بها من ماء.
على قدر الإمكان يقدر المواطن أنه يلاحظ هاي الخزانات بصورة دورية، لأن احنا كنا معرضين إلى تلوث في الجوي اللي إذا كان غير محكم الغلق الخزان، أو هو الماء نفسه مرات يصير انقطاع بالماء وركود بيه، وأكيد من يجي الماء حيصير بيه تلوث.
خزانات أنواع كثيرة يعني موجودة، كلها ممكن أن تصير بها مخاطر؟
أكيد كلها ممكن أن تصير بها مخاطر، بس الحديدية المسح ميداني سوينا على الخزانات فلقيناها معرضة للتلف. هذا التلف من ناتج من الماء نفسه، مي وهواء حيصير تأكسد، أكاسيد الحديد هي مواد مسرطنة على المدى البعيد.
وحذرت رئيسة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي من عدم امتلاك بعض الأنواع من تلك الخزانات للمواصفة القياسية العالمية لحفظ الماء.
يعني أصبحت الخزانات في الوقت الحاضر ضرورية جدا لكل عائلة، لأنه لابد أن يحفظ كمية احتياطي من الماء، ولكن رصدنا الكثير من الحالات السلبية، فحتى استخدام ممكن براميل تكون سابقا تحتوي على ملوثات كيميائية خطيرة، مواد صناعية، وحتى البلاستيكية إذا مو ضمن المواصفات العالمية للخزانات أيضا تسبب مشاكل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحرة نبقى معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعة التقارير، وننتقل هذه المرة إلى أربيل، حيث أكد وزير السياحة في حكومة إقليم كردستان نمرود يوحنا أن الوزارة وضعت خططا لتطوير قطاع الفنادق والمطاعم في الإقليم، إذ يواجه هذا القطاع معوقات ومشاكل تعترض عملية تطويره وتوسيعه، تقف في مقدمتها أزمة الكهرباء وارتفاع نسبة الضرائب ونقص الكوادر السياحية. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
يواجه قطاع الفنادق والمطاعم في كردستان العراق معوقات تعترض عملية تطويره وتوسيعه رغم تزايد الطلب على خدمات هذا القطاع في الأعوام الأخيرة. وتشهد كردستان العراق التي تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بالمناطق الأخرى في العراق وفي عقاب افتتاح مطارين مدنيين فيها طلبا متزايد على خدمات الفنادق والمطاعم. نمرود بيتيو يوحنا وزير السياحة في حكومة إقليم كردستان قال لإذاعة العراق الحر أن لدى وزارته أجندة لتطوير هذا القطاع.
عندنا أجندة عامة، يعني استراتيجية عامة خليناها، من ضمنها هي تطوير الفنادق، وبالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لبناء الفنادق، لأنه حقيقة ما موجود، مو كافي بالنسبة للحركة سواء سياحية أو الاقتصادية اللي تصير في الإقليم. بدنا نحاول من خلال رابطة الفنادق والمطاعم وتطوير الكادر الفندقي الموجود فيها، تطوير الأداء الفندقي الموجود فيها، لأنه حقيقة الفنادق هي أول مرآة من خلالها تنعكس ما موجود في الإقليم من ثقافة، من الأمور الأخرى، خدمية أخرى.
أما هيرش أحمد رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في الإقليم فتحدث عن المعوقات التي تعترض عمل هذا القطاع.
أبرز المشاكل التي موجودة حاليا عندنا ارتفاع سعر الطاقة الكهرباء وعندنا نسبة عالية من الضرائب.
ألا توجد هناك أفكار لديكم يعني لتطوير هذا القطاع، يعني عدا تسهيل الوزارة وتسهيل الحكومة حصولكم على بعض الاحتياجات الضرورية كالوقود وما إلى ذلك؟
نريد فتح دورات تدريبية وجلب المدرسين والمحاضرين من خارج الإقليم. احنا ننتظر إكمال ماستر بلان للمناطق السياحية في كردستان لكي نقدر نتعاون مع وزارة السياحة.
أما أكرم الجبوري الذي يملك فندقا من الدرجة الأولى في أربيل فيعتقد بأن نقص الكوادر المتخصصة هي العائق الأبرز، وتحدث عن فكرة الافتتاح معهد لإعداد مثل هذه الكوادر بدعم من منظمة السياحة العربية.
شفنا تشجيع بس أكثر تشجيع شفهي، يحتاج إلى تشجيع عملي. أكو معوقات، صعوبة وجود الكوادر السياحية، عدم توفر كثير من المستلزمات الفندقية. أنا عضو في مجلس الإدارة منظمة السياحة العربية، حاولنا جهدنا خلال كل الدورات والاجتماعات اللي حضرتها خلال 3 سنوات الماضية أن نقنع أعضاء في المنظمة كمستثمرين يسوون معهد لتدريب الكوادر السياحية بالعراق. كانت العقبة الوحيدة هي الوضع الأمني، حاليا نحاول نقنعهم أن يسوون فتشي في كردستان. بالاجتماع القادم إن شاء الله راح يكون بشهر 7 راح نحاول نقنعهم.
أميد كيفي إسماعيل مدير عام الشؤون الفنية بوزارة السياحة قال بدوره بأنه أجرى اتصالات مع المستثمرين في هذا القطاع وأبلغهم بتقديم مقترحاتهم وشكاويهم بهدف حلها بعد إيصالها إلى مجلس الوزراء.
الشكاوي اللي عندهم أصحاب الفنادق والمطاعم أو النواقص اللي عندهم يريدوها الحكومة أو وزارة السياحة يعني ينجزها إلهم، فإحنا قلنا لهم اكتبوا بها أو طلبوها من عندنا، إحنا هذه التوصيات كلها نجمعها بعدين نرفعها من وزارة السياحة إلى مجلس الوزراء لإجراء توزيعها على الوزارات البقية. ممكن شكوى تابع لوزارة الصناعة، ممكن شكوى تابع لوزارة النفط، ممكن شكوى تابع لوزارة الكهرباء. مجلس الوزراء راح يدرس هذا التوصيات اللي إحنا راح نرفعها بالمستقبل، يسوي له فتح حل لهم. يعني
المواطنة هناء غازي والتي سبق لها أن عملت بمكاتب السياحة والخطوط الجوية طلبنا منها أيضا إبداء رأيها في كيفية تطوير قطاع الفنادق والمطاعم في كردستان.
طبعا النقطة الأساسية والمهمة في تطوير السياحة في كردستان الابتعاد عن المصالح الشخصية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تدريب كوادر، هذه الكوادر يا أما تدرب في الخارج على أعلى المستويات، يعني يكونون هم المدربين الأصليين اللي راح يدربون كل الكوادر الموجودة على مستوى العراق. بعدين الثقافة كلش مهمة للشعب اللي راح تصير بالمناطق السياحية.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.